باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. في سؤال جه بيقول إيه معنى الآية الواردة في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 11 آية 35: أخذت نساء أمواتهن بقيامة وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل. ده بيتكلم عن رجال ونساء الإيمان، بيتكلم عن شخصيات كتيرة، بدأ بإبراهيم وإسحاق إلى آخره، وبعدين في الآية 35 أخذت نساء أمواتهن بقيامة وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة كي ينالوا قيامة أفضل. مين النساء اللي أخذت نساء أموات أخذت أمواتهن بقيامة؟ طبعا بيقصد بها الحادثين على الأقل بتوع إيليا وأليشع، لما أرمل الصرفة الصيدة قدمت ابنها الميت لإيليا وتمتع بالقيامة، فده جابها كعمل إيماني قوي، آمنت أن إيليا نبي ربنا يقدر يقيم بالله هذا الولد وبالفعل قام. وتكررت نفس الحكاية مع الشونامية مع تلميذه أليشع، فعندها التكملة: وآخرون عذبوا ولم يقبلوا النجاة لكي ينالوا قيامة أفضل. هنا غالبا بيتكلم عن المكابيين السبعة إخوة اللي تحملوا عذابات كثيرة ولم يقبلوا الخلاص الأرضي أو النجاة، كان ممكن يفلتوا من العذابات دي كلها، ولكن فضلوا من أجل القيامة في يوم الرب العظيم يحتملوا الآلام، وكان السند ليهم هم والدتهم مامتهم يعني. فهذه الآية المذكورة. نكمل رسالتنا، رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس. باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. المرة اللي فاتت كنا بنتكلم عن الأصحاح الرابع في الرسالة إلى أهل أفسس، وكان جوهر الأصحاح الرابع كله إن دخلنا ككنيسة جامعة، الأصحاح اللي قبله، في الأصحاح الخامس دخلنا ككنيسة جامعة نتمتع بأعظم جوهرة، وقلنا دي حجرة المجوهرات، وهي الحب الفائق، نتمثل بالمسيح يسوع الذي أحبنا وأسلم ذاته لأجلنا وقدم نفسه فدية عننا، محتملين بعضنا بعضا في المحبة. وتكلم كتير عن الوحدة، وحدانية الروح، ده الأصحاح اللي فات. بعد ما خدنا الجوهرة الجميلة وهي الحب المرتبط بالوحدة واللي مش ممكن ينفصلوا عن بعضهم البعض، في الأصحاح الخامس الحقيقة بنسميه أصحاح جناح أبناء الملوك أو الملوك أولاد ملك الملوك. فالنهاردة السؤال: أنا كإنسان دعيت أن أكون ملكا حسب كلمات معلمنا يوحنا الحبيب، جعلنا ملوكا وكهنا لله أبيه، يا ترى هل مجرد غنى نعمة ربنا وانتهت على كده، ولا في دور من ناحيتي؟ دايما التطرف ببصعب، يعني لو كان بس الموضوع عن النعمة الإلهية، طبعا النعمة الإلهية الفائقة بدونها استحالة إنسان يتمتع بالبنوة لله، وبدونها استحالة نتمتع بالخلاص. ولكن على رأي ذهبي الفم قال لو إنه الخلاص من جانب واحد من جانب الله، فما كان الله يدي النعمة لكل البشرية وكله يخلص وينتهي، ولكن الله يريد أولاد أحباء لهم دور. أرجو أن احنا نميز كلمة لهم دور. كلمة لهم دور يعني مش معناها بواسطة أعمالي عن استحقاق بتمتع بالخلاص، لا، يعني ده رد الفعل بتاع حب الله الفائق، لأن الله زي ما بيقول ذهبي الفم لا يعمل في الكسالة ولا في النايمين ولا في المتراخين ولا يعمل بغير إرادتنا. حتما الخلاص هو عطية الله الفائقة، نعمة الله، وزي ما شفنا امبارح يكرر كلمة بالنعمة أنتم مخلصون. لكن لينا دور، هذا الدور الله هو اللي بيقدم، وزي ما بيقول بولس الرسول يريد مش بس ان احنا يدينا ان احنا نعمل، ويدينا ايضا الارادة المقدسة. انا اقول له نفسي اعيش مقدس ليك، يقول لي اديك الارادة المقدسة، ومش قادر اعمل، اديك العمل المقدس. فالله هو العامل فينا، وزي ما بيقول برضو ذهبي الفم، لا يستطيع احد ان يطير ويدخل الى السماء الا بجناحي الروح. جناحي الروح غنى النعمة الالهية اللي بتدينا بروح الله نطير ونكون في حضن ربنا. ايه دوري انا كانسان، كابن او ابن ربنا؟ ده الموضوع اللي ارجو ربنا يدينا نعمة النهاردة نتكلم عنه في الاصحاح الخامس. اول حاجة يقول فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة. في فرق بين إنسان بيبذل كل الجهد عشان يكون مقدس، وبين إنسان بيبذل كل الجهد لكن متكي على صدر ربنا وحاسس انه ابن ربنا من حقه ياخد ويغرف. يقول كده ايه؟ افتح فاك او افغر فاك، افغر يعني افتحه على الواسع، افتح فاك وانا املأه. انا ما اقدرش اخد حاجة من نفسي، ما عنديش حاجة عدلة، ان فعلتم كل البر فقولوا نحن عبيد بطلون. لكن هي عطايا الله، لكن تعطى لمين؟ للي يفتح بقه. حتى بيدي المثل بالطيور، حتى الطيور الصعبة زي الغربان، الغراب الصغير يفتح بقه الغراب الكبير يحط له الأكل جوه المنقار بتاعه. فأحنا كأولاد لله نتمثل به مش بشطارتنا لكن بغنى نعمة ربنا. فلما نسمع واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وذبيحة لله رائحة طيبة، بتمثل بي وبقوم بي. يعني لما يقول لي أسلك أقول له طب وانت يا رب؟ أنا مش قادر. يقول لي أنا أشتغل. وزي ما بيقول أحد الآباء القديسين، إن إذا أنت مديت عملت خطوة هو يعمل ربوات الخطوات. يعني مجرد زي ما بيقول اقتربوا إلي يقول رب الجنود فأقترب إليكم يقول رب الجنود. يعني أنا أقول له أنا عايز أجيلك ومش قادر، يدوب بعلن اشتياقي إن أنا أتقابل معه. يقول لي وأنا عينيا الاثنين أديك كل احتياجات. ودي الحتة اللي أحيانا نقول مش قادر أحب، مش قادر أعيش طاهر، مش قادر أنفذ الوصية، وصايا ربنا صعبة. ما أنت مش رافع قلبك تطلب عشان يديك. فالامتثال او الاقتداء بالله مش ممكن بطاقاتنا البشرية ما لم تعمل نعمة الله الفائقة فينا. ايضا اذا قلنا اول سمة من سمات اولاد الله هو انهم يمتثلوا بابيهم، السمة التانية الحياة مهمة قوي. السمة التانية يقول ايه؟ واما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين. فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين. البق اللي بيقول الكلمة الحلوة ما يقدرش ينطق بالكلمة الوحشة. لينا لغة مخصوص هي لغة أولاد الله، ودي حتة خطيرة للأسف حتى بعض الخدام بينسوها. تبص العالم ليه اللغة بتاعته، مش عايز ادي امثلة لان انا ما احبش حتى اقولها ببقي، لكن تبص تلاقي في التلفزيون واحد من الممثلين او الممثلات قال كلمة، تاني يوم تلاقيها انتشرت وسط الشبان والشابات. للأسف عشان الخدام او الخادمات او الاب او الام يكسب الولاد يستخدم ايه؟ نفس الكلمة. يعني اذكر مرة زمان، طبعا دلوقتي خلاص، لقيت احد الخدام بيقول كلمة، يعني هي مش خطية لكن كلمة لا تليق، كلمة يطنش. ايه يطنش؟ طبعا دلوقتي اصبحت لغة سائدة لكن مش لغة ولاد ربنا. ما قدرش انا ككاهن لا اقولها، ولا انا كانسان مسيحي لا تليق بي، زي ما بيقول ايه، فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين. يعني في فرق بين بأكافح ضد خطية معينة وبين لساني مش قادر ينطق الكلمة، يعني مش قادر ينطق الكلمة اللي بتتقال، لأنه زي ما قيل لسمعان بطرس لغتك إيه؟ تظهرك. ولاد ربنا لغتهم تظهرهم، لأنهم يحملوا قاموس جديد، قاموس سماوي يختلف عن قاموس العالم. العالم ما بيفرقش، كل يوم بشكل، كل يوم بلون. ولاد ربنا لهم لون واحد وهو لون المسيح، فلغتهم تظهرهم. فالكلمات الأول حتى التايتل نفسه بتاع الخطية الواحد يقرأ في قوله، يقول كده إيه، فلا يسمى بينكم كما يليق بقديسين. ولذلك أحيانا حتى ما يجي واحد يعترف ويقول لي أنا قلت لخطيبتي كذا، أو قل ما حبش أسمع، ما حبش وداني تسمع لفظ لا يليق. أنا كإنسان ربنا ليا برضو ليميتس، مش بس عشان العثرة حبش أتعثر، لكن وداني ما حبش لما أخذ أقول إنها تسمع كلمة لا تليق بقاموس أولاد الله. نفسنا يبقى أنا اللغة بتاعتنا اللي تظهرنا في وسط العالم كما يليق بقديسين. يعني القديسين لهم لغة، لهم قاموس. زي ايه؟ مع الفارق، يعني يقول لك الانجليزي، تبص تلاقي قاموس ديكشنري يقول لك بريتش انجليش، وبعدين تروح في امريكا تلاقي الولاد وهم جايين مع ايه، امريكان انجليش، بعدين تروح استراليا تلاقي ايه، أستراليان إنجليش. يعني حتى رغم أنها هي لغة واحدة الإنجليزي، لكن لما تقعد مع أمريكاني تقول له لغتك تظهرك، سلانج بتاعك يبينك أنك أنت أمريكاني. الرجل الأسترالي نفس الكلمات أحيانا، بس أحيانا الزي أو الزيت عندنا تبقى إس، وبعض الكلمات الإي تبقى زي الآي، مش شغلتنا دلوقتي أقولها. لكن يعني حتى في العالم لغة أو السلانج بتاع الإنجليزي البريطاني غير الأمريكاني غير الأسترالي. أولاد الله أيضا لهم لغة، رغم أنه بيستخدموا لغة بشرية عادية، إنجليزي فرنساوي عربي غيره، لكن مش كل الألفاظ يقدروا يقولوها، لأن هذه اللغة لا تليق بالقديسين. ويقول ولا القباحة ولا كلام السفاهة ولا الهزل. أقولك آخر نكتة، إيه آخر نكتة في شغلتي التي لا تليق بل بالحري الشكر. لا تليق إن أنا أقول إيه نكتة، تقولي دي فرفشة، أنا اللي بيفرفشني هو المسيح مش اللي بيفرفشني النكتة. في عبارة جميلة يقولها، طبعا أنا عارف هتقول الكلام ده صعب، لكن دي حقيقة بيقدمها لنا التاريخ. القديس يوحنا كاسيان يقول رأيت في مصر عجبا. رأيت في مصر ايه؟ عجبا. ايه؟ هو لف طبعا في بلاد كتيرة، سواء في الغرب او في الشرق. قال في الغرب او في الشرق، لما كنت بلف الاقي كده، لما في الناس تبقى قاعدة واحد يقول نكتة، لو واحد نعسان يفرفش ويضحك، لو قالوا انت بنصلي تلاقيه توب وعايز ينام، تحصل معنا ولا تحصلش، أو لو فتحنا الكتاب المقدس. بيقول لكن رأيت في رهبان مصر عجبا، لو واحد قال نكتة تلاقيه كله ناعس، لو واحد قال تيجوا نصلي تلاقيهم فرفشوا وانبسطوا وهيصوا فرحانين، لأن مكانهم السماء ليهم لغة بتاعتهم. فياريت تكون لنا إيه، يقول التي لا تليق، كلمات التي لا تليق بل بالحري الشكر. هن دايما ايه، ولاد ربنا ليهم لغة الشكر. الحقيقة في بعض الاشخاص، يعني اذكر انسان في امريكا مرة دخل في ضيقة شديدة جدا، لدرجة لما حكى لي القصة انا نفسي داخليا قلت يا رب استر. وبعد ما قالها لي وكانت مؤامرة مدبرة ضده ممكن تضيع كل ممتلكاته، قال لي لكن انا اشكر الله، حاسس كده ايدين ربنا حلوة، هو اللي اداني كل الحاجات دي، هو حر ولقيته قلت يا ربي ده أحسن مني. ففي حياته الشكر. وأذكر مرة واحد وقع في مشكلة وترفعت عليه قضية مطلوب منه كام، كنت زمان فاكر 12 مليون، من كام سنة قابلته فقال لي لا ده كان مطلوب رافعين عليه قضية تعويض 50 مليون دولار. فقابلته في كنيسة ماري جرجس بعدها بكام سنة، قلت له ايه عملت في القضية؟ قال لي ابونا قضيتي، قلت له القضية اللي رافعين عليك قضية تعويض، عايز اطمن عليك. قال لي لا لا ما تقلقش، انا كل اللي عندي مليون وعندي البيت ودول ادهمني ربنا، وهم اللي هياخدوهم ياخدوه، لكن ما فقدش سلامي واشكر ربنا ياخد اللي عايز ياخده. نفس الشخص قلت له بص المحكمة مش هتديك اكتر من اللي عندي، تعال هديك المليون وخد البيت، وبدل ايه ما المحامي ياخد 30% بتوعه حدهم لك كله. مهم طبعا تاني رفض، وفعلا كل اللي اخده المليون والبيت وتشال منه 30% طلع هو الخسران. بعدها بكم سنة قابلته في امريكا، ايه اخبارك دول؟ قال لي بص يا ابونا حاجة واحدة مزعلاني. قلت له ايه؟ قال لي هو اخد البيت واخد الفلوس، مش لاقي حد يصالحنا على بعض، ايه رأيكم؟ مش لاقي حد، قال لي ما احنا هنموت. وراح له وبعت له ناس قال له مش انت اخدت الفلوس واخدت البيت ومش هتاخد حاجة تاني، معروف في القانون الامريكي لغاية 5 سنين وبعد كده ما يقدرش يرفع عليه قضية تاني مهما ربنا يبعت له. فقال له خدت اللي انت عايزه، خلينا حبايب واصحاب وانا مش عايز منك حاجة. والتاني رافض، ايه رأيكم؟ الانسان الشاكر شاكر تحت كل الظروف. واذكر احد الاشخاص الحقيقة يعني من الاشخاص اللي احبهم، كان وهو شاب في سيدني، كنت كل ما اضرب له تليفون اقول له هو لسه شاب يعني اقول له ايه اخبارك، هو سوداني، يقول لي احسن من كده ماشي، هاخد ايه من ربنا اكتر من الدهون. هذا الانسان اترهبن، وبرضه لما اضرب له تليفون نفس العبارة احسن من كده ماشي، وحاليا ماسك دير في سيدني نفس الحكاية المرة دي، وانا بضرب له تليفون برضه بقول له ايه اخبارك، قال لي احسن من كده ماشي. انسان شاكر ربنا فرحان زي ما بيقول بولس الرسول بل بالحري الشكر. خلي لغتك لغة الشكر، هتاخد ايه من التذمر؟ هتاخد ايه من انك دايما بتشتكي؟ ما تخلينا شاكرين وفرحانين ومبسطين. فانكم تعلمون هذا ان كل زان او نجس او طماع الذي هو عابد للاوثان ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله. لا يغركم احد بكلام باطل لأنه بسبب هذه الأمور يأتي غضب الله على أبناء المعصية. أبناء الله لهم لغة وأبناء المعصية إيه؟ لهم لغة. اللي يفرزنا من بعض اللغة اللي من جوه. لغة أولاد الله الشكر، لغة الله الطهارة، العفة، كلمة البناءة، كلمة المقدسة اللي تليق بالقديسين أو بأولاد الله، وأبناء الغضب أو أبناء المعصية لهم لغتهم الخاصة به. فلا تكونوا شركاءهم حتى في اللغة بتاعتهم. يبقى قلنا أول حاجة مطلوب مني كابن ربنا بالمسيح يسوع أمتثل به. نمرة 2 ليا اللغة والقاموس بتاعي يختلف عن قاموس العالم. نمرة 3 أعرف كنت فين وبقيت فين. دي نقطة حلوة قوي. يقول لأنكم كنتم قبلا إيه؟ في الظلمة؟ لا لا لا، كنتم قبلا ظلمة. في فرق بين كنتم قبلا في الظلمة وبين كنتم قبلا إيه؟ يعني الواحد يبص لك كده مش شايف حاجة كويس دلوقتي. وأما الآن مش أنتم في النور، أنتم نور، وأما الآن فنور في الرب، زي ما قال السيد المسيح يقول إيه؟ أنتم نور العالم. نحن كنا قبلا ظلمة، يعني طبيعتي كانت ايه؟ بالطبيعة ابن غضب، عايز اعيش طاهر مش قادر، عايز فكري ده يبقى مقدس مش قادر، عايز قلبي يتفتح على الناس مش قادر. كانت طبيعة ايه؟ الظلمة او طبيعة ابناء الغضب مسيطرة علي. النهاردة تقابلت مع ربنا فبيت ايه؟ فنور في الرب. من حقك تغرف وتاخد من الرب وتسلك زي ما بيقول اسلكوا كأولاد نور لأن ثمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق. زمان كنت لما أعمل حاجة كويسة أقول يا أشكرك يا رب إن أنا عملت الحاجة الحلوة. دلوقتي أصبح العمل الحلو ده إيه؟ حاجة طبيعية، لأني ابن ربنا. يعني لكل واحد لغته، لكل واحد سلوكه، لكل واحد منهجه حسب المركز بتاعه. يعني فرق بين إنسان عايش في ثقافة معينة وبين إنسان في ثقافة أخرى تماما. فهنا لنا ثقافة سماوية وفكر سماوي وحياة سماوية، فمختبرين ما هو مرضي عند الرب. يعني أولا نمتثل بالرب، ثانيا لنا أسلوب خاص، ثالثا اتحولت من الظلمة فصرت نورا في الرب، رابعا أو خامسا صارت لي خبرة جديدة. إيه هي الخبرة الجديدة؟ مختبرين ما هو مرضي عند الرب. تيجي تقابل كده ولد صغير تقول له حبيبي إيه؟ في رحلة هنطلع نبات 3 أيام. يقول لك لا ما أقدرش. تقول له ليه؟ يقول لك بابا وماما هيرفضوا. طب روح اسأله. يقول لك ده باباي أنا عارفه، لو مين جه مش ممكن هيبقى، هو لازم أبيت في البيت أنا أبيت في البيت إلا لو هو طلع معايا، ممنوع أبيت برا لوحدي. تقول له حبيبي اسأله. طب قول له فلان بيقول لك إنه هو هيروح معي. قول له ولو حتى يجي مين أنا عارف بابا لا يمكن هيبقى. ويطلع كلامه صح ولا غلط؟ طلع صح، عارف بابا. عشان كده بزعل من الشخص يقول لك إيه عايز أعرف إرادة ربنا، ده باباك. إيه تعرف إرادة ربنا؟ ما أنت لازم تعرف إرادة ربنا. يقول مختبرين بالخبرة مش بالكلام، مختبرين ما هو مرضي عند الرب. أنا عارف إيه اللي يرضي ربنا وعارف إيه اللي ما يرضيش ربنا. ولا تشتركوا في أعمال الظلمة غير المثمرة بل بالحري وبخوة إلى آخر. أيضا من سمات ولاد ربنا حتة جميلة يقولها في الآية 14، يقول إيه؟ لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. في ناس تقول له إيه رأيك في السماء؟ يقول لك لما يجي وقتها. أحنا أولاد النهاردة نعيش خليك وقيف في الإيه؟ في العيشة اللي احنا بنعيشها. لما يجوا بيقولوا في قيامة، لما تيجي القيامة. واحد تاني تقول له ايه رأيك في السماء؟ يقول لك ياه ده انا متمتع بالقيامة، كل يوم اصبح الصبح اقول مع بولس الرسول اقامنا معه. وهنا يقول ايه؟ يقول استيقظ ايها النائم. اول ما تصحى الصبح كده وانت قايم من النوم تلاقي ايه؟ في كده دعوة جاية لك من السماء يقول لك قم، مش من على السرير بتاعك، قم من الأموات فيضيء لك المسيح. كل يوم جديد يبقى خبرة جديدة في الحياة المقامة، نور بيشرق عليك. تيجي تسأل موسى النبي تقول له ايه رأيك يا موسى في ربنا؟ يقول لك ربنا، طب اثبت لي وجود ربنا. يقول لك اثبت لك وجود ربنا، ده أنا بعيش معه وبتكلم معه، وده لما حتى أكل هو وحماه يقولوا إيه؟ أكل قدام الرب. يعني لما جوه يأكلوا كده قالوا ممكن الرب تيجي تقف وسطينا كده عشان نأكل، ما نقدرش نأكل وإحنا إيه وإنت مش واقف جنبنا. وهم بيأكلوا قالوا أكل الاتنين قدام الرب. تقول له طيب بتتكلم؟ يقولك يا ربنا ده أنا بكلم ربنا كما يكلم الرجل صاحبه. عايز إيه أكتر من كده؟ تقول له طيب بتشوف ربنا؟ يقولك طب بص كده هشيل الإيه؟ هشيل البرقع ده اللي على وشي. تبص كده لا لو سمحت غطي وشك. في إيه؟ يقولك وشك منور مش قادر أشوفه. يعني نور ربنا مشرق على وجهه، بيتكلم مع ربنا وجها لوجه، بيتعامل مع ربنا زي ما بيعامل الرجل صاحبه. كل خبرته حتى أكله وشربه يأكلهم في وجود ربنا، في حضرة ربنا، مش بس لما يصلي ولا لما يعمل مطانيات ولا لما يعبد ربنا ولا. لا لا لا، حتى الأكل والشرب. يقول معلمنا بولس الرسول إن أكلنا أو شربنا فلمجد الله. ربنا واقف، نحن في حضرة ربنا. فهنا ولاد ربنا مع كل صباح جديد يدوقوا هذه العبارة: قم من الأموات فيضيء لك المسيح. النهاردة عندي إشراق جميل ما شفتهوش امبارح، وحاسس كده ربنا منور قلبي ومنور حياتي ومشوقني للسماء. كل ما بيعدي يوم بقول له ايه، بقول له ايه الايام الجميلة دي. انا لا انسى احد الاشخاص في ملبورن سنة يمكن 76 77 حاجة زي كده، كان هذا الانسان، وانسان طبعا مش بيطلع اعتراف لان هو كان بيتكلم علانية، هذا الانسان كان عايش في الخطية بصورة بشعة. وفي يوم من الأيام حصل له حادث فتاخد على المستشفى، وبعد ما اتاخد في المستشفى اتعالج ورجع بيته واصطلح مع مراته بقي حلو ورمى الخطية بر. وهو كان يقول علنا، حتى أذكر في الجنازة بتاعته باستور استرالي حكى نفس القصة أنه كان يحكيها لكل الناس علانية. بعد ما راح كل شويه يجي يعمل تشيك اب، فبص كده الدكتور قال له لا ده لازم نعمل سكاننج، طبعا ما كانش فيه الام ار اي وقتها والحاجات دي، فقال له في تيومر مالي كل جسمك بالاخص في المعده في كانسر. فقال له انا هخدمك. قال له ايه الخدمه؟ قال له الخدمه ان انا هكتب تقرير احتمال ان يكون الكانسر ده بسبب الحادثة، فاولادك يطلعوا لهم باتنين تلاتة مليون دولار يعيشوا بيه. قال له انت متأكد انه بسبب الحادثة؟ قال له لا اشك لكن مش متأكد. قال له واروح لربنا اقابله واقول له حتى اخر ايامي بكذب، انا مش عايز اتنين تلاتة مليون دول. والمهم ايه، علمه مراته عشان تديله الحقن المخدرة، وقال له هي ثلاث أسابيع اطلب حد من مصر من قرايبك يجي يشوف أمورك واعمل الويل بتاعتك الوصية عشان تدبر أمور ولادك. كان ساكن بعيد، مهم واحد جه حكى لي القصة رحت له. فلما تقابلت معاه لقيته إنسان فرحان سعيد، والناس كانت بتروح تزوره. باختصار كده كل ما روح أزوره قدام كل الناس يقول لهم عدى من ثلاث أسابيع ثلاث أيام، عدى خمس أيام، أنا قربت أشوف المسيح، ويحكي لهم أنا كنت وحش وكنت في الخطية وكنت يعني، ويقعد يتكلم عن الخطية وفسادها، والنهاردة سعيد بربنا. قد إيه بشكر ربنا إن سمح لي بالحادثة دي واداني المرض ده عشان أكون مستعد أجمل لحظة إن أنا هتقابل مع ربنا. وكانت عباراته معايا وإحنا قاعدين يقول لي إيه، يقول لي أرجوك ما تصليش عشان أتشفي، انا كل اللي عايزه انه يسرع اتقابل معه، بس لي طلبه واحده، ارجو الالم ما يشتدش لالا اغلط ولو بفكري. طبعا انتوا عارفين الام السرطان احيانا بتبقى صعبه، فقال لي الا ايه اغلط ولو بفكري. لكن مراتي ما هي بنته، واولادي هم ولاده هو يحافظ عليهم. فكانت طلبته الوحيده ان احنا نصلي له انه ما يحسش بالالام الصعبه في الايام الاخيره. وبالفعل في حوالي ثلاث أسابيع في يوم روحت البيت قالت لي تسوني أنه هو دخل المستشفى خلاص في غيبوبة الأخيرة. رحت له بالليل طبعا، قابلتني السيستر كانت عارفاني المستشفى بيروحها كتير مصريين، فقالت لي بتسأل على فلان؟ قلت لها آه. قالت لي خلاص ما بيتكلمش ولي ثلاث ساعات مش عارفين يعني نفوقه حتى يتكلم، وغالبا يعتبر يعني توتالي ديد يعني. قلت طب بس ارشمه بالزيت، اتفضل. فدخلت معايا جيت ارشمه لقيته فتح عينيه وبدا يتكلم بصوت واطي ما سمعتوش. فطبعا سيستر وقفت مدهوش بتقولي ده احنا ثلاث ساعات عايزينه يفتح عينيه مش عايز يفتح عينيه، يفتح بقه وما بيفتحش بقه. وابتسامه لطيفه منه طبطبت عليه وكلمته كده في ودنه وكلمه حلوه كده عن السماء والابديه ومقابلتنا مع ربنا، وكان فرحان منتهى السعاده. رشمته بالزيت طلعت من الأوضة، السيستر طلعت قالت لي سلم الروح. أحبائي القعدة مع ربنا بتخلي الواحد يتحدى حتى الموت، وزي ما بيقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح. يعيش الواحد في نور فائق لا يعبر عنه. فقلنا نمتثل بالله، قلنا أيضا لنا قاموس خاص، لنا أيضا نتذكر كنا في الظلمة صرنا نورا في الرب، ونتذكر أيضا بنتمتع بنور قيامته كل يوم بخبرات جديدة، بهاء مجد الله بينعكس على أعماقنا في الداخل. في آية جميلة الحقيقة يمكن تكلمت عنها قبل كده اليومين دول، وهو يقول شو بقى الحتة الجميلة في ولاد ربنا. احنا بنتكلم عن جناح الأبناء في القصر الملكي، المفتدين الوقت لأن الأيام شريرة. حطت صنفين، لما كنا بره الجناح بتاع ولاد ربنا كنا في أيام أيام شريرة، أيام شريرة، لأن عدو الخير كان مسيطر علينا وكان هو اللي بيحركنا، وكنا أبناء زي ما بيقول أبناء المعصية وعبيد لشهوات الجسد وبيحركنا لأن الأيام شريرة. لما ارتفع على الصليب فداني وداني طبيعة جديدة في المعمودية، وداني أيضا وقت مفتدى. وزي ما قلت قبل كده كلمة مفتدينا في الوقت لقيتها في الإنجليزي مش saving the time يعني بيوفر الوقت، خسارة الوقت نضيعه، لا، redeeming، redeem من redeemer اللي هو مين؟ المخلص أو الفادي. فمفتدينا الوقت يعني الوقت ده بيه بتاع مين؟ بتاع الفادي، بتاع المخلص. قال لي الوقت ده صنف جديد عن الوقت بتاع زمان. زمان كنت بتقول ساعة ربك وساعة لقلبك أو أيامه تنقضي، أي لغة من لغات العالم. لكن النهاردة بقي الوقت ده بتاعي أنا، دخلتك في وقت جديد مفتدى تدوق السماء. فكل دقيقة بتعيشها بتاخد خبرة الحياة السماوية. فلما نسمع مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة، نفهم كنا زمان وقتنا ضايع في الكلام الفاضي. النهاردة وأنا في شغلي وأنا في أكلي وأنا في نومي وأنا في سهري وأنا في مجاملاتي مع الناس، في كل الأمور لا يشغلني شيء إلا أنه الفادي مسيطر على وقتي، ووقتي مقدس لربنا مش هضيعه في أي كلام فاضي. من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. إيه مشيئتك يا رب؟ أنقلك من العالم للسماء، أدوقك الحياة الجديدة. طبعا اللغة اللي اتكلمنا عنها لغة الشكر، عشان كده يقول شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح الله والآب، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. شاكرين كل حين، كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. أو وقتها مش حاسين إنها للخير، لكن هيجي وقت بالأخص عليكم بخير لما نقف قدام ربنا في يوم الرب العظيم نقول له ياه ده المواضيع دي كلها ما كنتش فاهمها، يقول لك فهمت. زي ما سمعت كده عزة لطيفة عن كل الأمور تعمل معا للخير للذين يحبون الله. لما تسأل يوسف الصديق كل مراحل حياته مرة، يقول لك فين الخير ده؟ فين الخير؟ ربنا يقول له فاهم، يقول له مش فاهم. لما جه بقى وقف قدام الملك ولبس الثياب الحلوة وبدأ ياخد الخاتم بتاع الملك ويبرجه للثاني، ربنا يسأله ها فهمت يا يوسف؟ ولا دلوقتي فهم. عدت السنين الطويلة دي كلها وأنا مش دريان إن كل الأمور كانت تعمل معي للخير. اللي عملوا أخواتك لما جو أخواته خافوا وقالوا لباباهم أرجوك تشفع لنا لحسن أنت تمشي ويستفرد بينا، قال لهم خايفين من إيه؟ أنتم أردتم أن تصنعوا بي شرا والرب صنع بي خيرا. كل الأمور كانت ماشية لخيري. الراجل ساق الملك نسيني للخير لأن محدد ربنا الوقت المناسب اللي أنا ممكن أشتغل فيه. إذن أحبائي نادى نقول هي ده جناح الجناح بتاع البنين اللي المفروض لنا هذه السمات اللي سمعنا عنها. آخر سمة اللي هي بدأ يكلمنا عن العلاقة بين الأزواج والزوجات. يقول إيه؟ أيها النساء اخضعنا لرجالكن كما للرب. وبعدين يرجع يقول إيه؟ أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة. ويختم الحديث: وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه، وأما المرأة فلتهب رجلها. ادانا، سيبكم من التفاصيل، لكن ادانا صورة. انت ابن ربنا وشغلك انك هتتقابل مع المسيح وتتمتع بيه، وبيتك ده أيقونة أو نقدر نقول الانطلاقة الأولى للدخول في السماء. فالمفروض فينا الزوج والزوجة يشوفوا في بعض، هو يشوف فيها الكنيسة وهي تشوف فيه المسيح، ويبقى السباق مش مين اللي ياخد أكتر ولا مين اللي ياخد حقه، لكن السباق مين اللي يحب أكتر، مين اللي يمارس الحب الايه؟ الحب الحقيقي. في قصة لطيفة عن احد الاسقف في الصعيد. في يوم وهو بيصلي القداس، فالشماس جاب له ورقة كاتب فيها كده: ارجو الصلاة من اجل فلان وفلانة لانهم مختلفين او في يعني خناقة بينهم، وحطها له على المذبح. فالاسقف بس كده وصلى لهم، بس قال دول يعني دول انا عارفهم طول عمرهم بيحبوا بعض، ويعني في السن الكبير هيتخانقوا. فبعد ما خلص القداس قال له: روح اشوفهم. فرح: ايه يا جماعه؟ قال: احنا مختلفين، كويس انك جيت تحلل لنا المشكله. قال: ايه المشكله؟ قال: المشكله ان جانا مبلغ يعني ما كناش عاملين حسابنا فيه. فالزوج قال لها: ايه المبلغ ده اللي جه؟ تقدري تشتري بيه بالطو ليكي عشان السنه دي او الجو سائع، وانت ما عندكيش بلطو فيبقى البلطو ده ليك. فهي قالت له: لا، انت اللي اكبر في السن ومحتاج للايه؟ انك تشتري البلطو. فبيتخانقوا مين اللي ايه؟ مش مين اللي ياخد الفلوس، مين اللي يقبل ان ياخد الفلوس. فعايز اقول هو ده الحب اللطيف اللي فيه كل واحد ايه؟ يحب يخدم الاخر او يدي الاخر، مش يبقى اناني جوه نفسه. فصورة البيت أو علاقة الأسرة مع بعضها البعض، بالأخص بين الزوجين، زي ما بيقول إيه معلمنا بولس الرسول: هذا السر عظيم، ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة. ما يشغل قلب البيت هو المسيح والكنيسة. هنتقابل في السماء، هنتقابل في السماء. حتى الكاهن وهو بيصلي صلاة الإكليل بيقول إيه: يا الله الذي كلل قديسيه بأكاليل لا تزبل. مش بيحط الإكليل على العريس وقعد مستني عشان ياخدوا الصورة وهو بيحط الإكليل ولا العروسة، يعني للأسف احيانا بص نلاقي كل المصوراتية واقفين عشان يصوروا. لا، لا، في صورة بيشوفها الكاهن والمفروض يشوفها الشعب ويشوفها العريس والعروس، ان في عرس في السماء والمسيح والكنيسة مجتمعين معا، والموكب الحقيقي موكب السمائيين الفرحانين بهذا العرس اللي منتظرينه لهم آلاف السنين. فنفسنا لا يفارق عينينا منظر الأبدي. دي النقطة اللي تشغل قلبنا باستمرار في حياتنا، مش بس في حياتنا الزوجية ولكن في كل حياتنا. ان انا في اي وقت ممكن تطلب نفسي، فاكون مستعد لملاقات ربنا. ربنا يدينا نعمة ويدينا بركة ويدوقنا فعلا ان احنا نكون في هذا الجناح المفرح، ويكون لنا هذه السمات الحلوة كأولاد وبنات لربنا. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين. في واحد بيقول: أعمل إيه في دفع العشور؟ أود مع السنة الجديدة أقدم العشور، وأعمل إيه بالنسبة لسنين فاتت ما قدمتش فيها عشور؟ أرجو الموضوع ده يتفتح معاه باعترافك، لأن ما أقدرش أدي رد كده عام للكل، لكن ممكن مع باعترافك تتفهموا مع بعض. لأنه ده حاجة خاصة تختلف من ظروف واحد لشخص تاني. في واحد بيقول أنه إزاي الأنبياء والرسل قديما كانوا بيخطئوا ويتعهدوا لربنا أنهم ما يرجعوش عن الخطأ بدون اعتراف على يد رسول آخر، فهل يجوز للإنسان الاعتراف إلى الله مباشرة دون الأب الكاهن؟ أولا الكلام ده على الأقل عندنا كذا مثل. المثل الأولاني داود النبي لما أخطأ اعترف عند ناثان النبي، مع أن داود كان ملك وناثان لم يكن ملكا والاثنين كانوا أنبياء. وأيضا صموئيل تربى على إيدين عالي، مع أن عالي الكاهن ما كانش في نقاوة قلب صموئيل، ومع ذلك صموئيل حتما كان بيعترف عند عالي الكاهن. وشاول الترسوسي لما قبل الإيمان راح قبل ما ياخد المعمودية تقابل مع حنانيا الكاهن، ويتقال كانوا يأتوا معترفين بخطايا. ما معنى الآية اجعلوا لكم أصدقاء بمال الظلم؟ كلمة مال الظلم لأنه الحقيقة كل واحد فينا ما يملكه ما جاش عن شطارة منه. يعني واحد اتولد ليه باباه عمل له مصنع، ولا مثلا دخله كلية كويسة وخلاه يدرس في جامعة أجنبية وأصبح ليه مركز. واحد تاني اتولد ليه باباه مديون وعليه ديون مضطر يسددها، ايه ذنب التاني وايه يعني فضل الأولاني؟ فالمال متوزع نتيجة الخطأ بتاعنا كما لو كان بالظلم. فاحنا بنحس ان ده مال ربنا فنوزعه كوكلاء عن مال ربنا، لكن مش حاجة كانها ملكنا. في شوية أسئلة مهمة. سبحوا الرب تسبيحا جديدا، ايه المقصود بيها؟ انسان المسيحي دايما يشعر بالتجديد حتى لو كان نفس التسبيحة بتتكرر، زي ما الانجيل كل ما الواحد يقراه يشعر كأنه الأول مرة بيقراه ويشعر كأنه جديد. وبرضه في التسبيح وفي علاقتنا بربنا كل يوم كأنه يوم جديد. لا تكن بارا كثيرا ولا تكن حكيما بزيادة، لماذا تخرب نفسك؟ في سفر الجامعة البار كثيرا والحكيم بزيادة الناس اللي بيبلغوا، يعني يجي واحد في أيام الامتحانات ويسيب المذاكرة ويقعد يقرأ في الإنجيل. كلموا لك ابونا أنا بقرأ في الإنجيل، طب يعني ما حبكتش الإنجيل تقرأ الكميات الكبيرة إلا في أسبوع الامتحانات؟ أو إنسان مثلا عيان وصحته تعبانة ويبتدي يصوم صيام انقطاعي بصورة أكتر حتى من العملي. فالمبالغة حتى في الأمور الروحية مش مفيدة. بخصوص الزاني يقول معلمنا أنه يسلم هذا الشيطان لهلاك الجسد لكي يخلص بالروح، ويعلق القديس يوحنا الذهبي الفم على ذلك، انظروا حتى الشيطان قد صار سببا لخلاص لا بطبيعته ولكن بمهارة الرسول الطبيب. هو لما معلمنا بولس الرسول طلب أنه يعزل من الجماعة، فطبعا دي تعبته، حس أنه هو معزول جسديا عن الجماعة، فبدأ يقدم توبة لدرجة أن الحزن بدأ يشتد جدا وقال لهم كفاية على كده يرجع. فربنا حول حتى هذا الحزن للخير. فإخراجه خارج الكنيسة نتيجة أنه كان عايز يتجوز مرات أبوه، مرات والده يعني، كان لازم ياخد موقف جد، فده كان لسبب لخيره يعني. بنتي أعطاها قليل بالنسبة للمحبة في البيت، كيف أعلمها أن تبذل نفسها من أجل راحة من حولها لأن أشعر فيها بحب الذات وهي في سن المراهقة؟ لو أحنا قلنا لها أنت وحشة وأنت بتحبي ذاتك وإلى آخره هنزود الحتة دي فيها، لكن ممكن دايما نقول في وجود الناس أو بيننا وبينها أنا بحب فيك أنك اديتي النهاردة لأخوك كذا، أنك أنت بحس أنك بتدي، وكل ما بتدي كل ما أنت شخصيتك بتبقى لطيفة. وفي كتب بتعالج الأمور دي، إزاي نعلم الولاد عدم الأنانية. ما رأيك في سفر ولادنا بمفردهم للدراسة في الجامعات في أمريكا وكندا؟ هل أمان أم خطر عليهم؟ هيا أنا بفضل بقدر الإمكان يكون أحد الوالدين معه، أنا بشوف بعناية سواء في القاهرة أو في كندا أو في أمريكا. طبعا في ولاد حلوين وممتازين وحدش يقدر ينكر الحكاية دي، يعني في طبعا ناس فائقة. يعني عندنا واحدة جاية من كندا وبتدرس هي واختها، ولو أنه معها مامتها برضو، لكن على مستوى روحي رائع يعني، وهي جاية من كندا. طبعا لو الأساس حلو ده بيسند، لكن برضو وجود الأب والأم على الأقل حيوفر لهم الأكل والوقت ويقدروا يعني يسندوه، بجانب أنه ممكن يحفظوهم من أي لخبطة تانية. الإرادة عندي ضعيفة في كل شيء، في الاحتمال والصبر، وبسببها بحس أن أنا بضيع. إزاي أقتني هذه الفضيلة حتى في الصلاة والصوم وكل شيء؟ عايز أن الواحد يبتدي بحاجة ولو صغيرة بس يبقى جد، ولما ياخد قرار. يعني أذكر قصة رغم أنها يعني يمكن مش دينية، لكن أذكر في مدينة كومومبو في الصعيد. تعرفين كومومبو من المناطق الحر الشديدة، معرفش حاليا إيه، لكن زمان كانت ولع نار. وفي كان مصنع اللي هو بتاع الألمونيوم، فحكى لي أحد المهندسين القصة دي، وهي أنه حس إن شعر ان مهندس جاي من ألمانيا الغربية، انسان قوي دي يعني حازم مع نفسه وإرادته قوي، وكانوا عايشين في ميز مع بعض. فقال له ايه سر القوة، شمعنا الألمان كده؟ قال له طب انا هقول لك تدريب كويس. فالمهم ان مرة بعد ما خلصوا من غير ما اقول له هيعمل ايه، خلصوا وراحوا وحطوا السفرة ياكلوا، يعني الشخص حط لهم الاكل، وجاب طلع كوباية، طبعا الدنيا مولعة نار وهدومهم مليانة مية، فجاب كوباية ساعة من التلاجة وقال له بص هنحط الكوباية دي ونقعد نص ساعة، ممنوع حد فينا يشرب من المية دي. طبعا المصري بعد شوية قعد يزمزق، فالتاني كمل النص ساعة وهو عادي خالص. قال ان احنا اتدربنا من طفولتنا ان ما ناخد قرار نبقى جد. طبعا دي تحتاج الى نعمة الله، فالواحد يطلب نعمة ربنا ويبقى جد من ناحيته في بعض الامور. قال الله لا يراني أحد ويعيش، فكيف كلمه موسى وجها لوجه؟ الله بيظهر ليهم، دي اسمها ظهورات إلهية، على قدر ما الواحد يقدر يحتمل. يعني مش بيشوف الله في جوهره، لكن في ظهور، زي ما ظهر لإبراهيم على شكل إنسان ومعه ملاك من ناحية دي وملاك الثاني على شكل يعني ثلاثة رجال مع بعض. فربنا بيظهر لكل واحد على قد إمكانية إزاي يشوف. ده رأي ذهبي الفم حتى في السماء، كل واحد فينا هيشوف ربنا على قد ما عينيه تقدر تشوف. أنا بحب ربنا، ولكن بحس أنه بحبه حب مصلحة، لأنه بيمنحني المحبة والسلام والأمان وإلى آخره. أنا محتاج، يبقى الحب ليس عن احتياج. شوفوا يعني بلاش زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، بلاش الدمدمة، انه كل ما اعمل حاجه اتشكك فيها. زي واحد يدي الفقير وبعدين يقول لك ده انا مش بدي عشان المسيح، عشان الناس يشوفوني، او عشان ضميري يستريح، او عشان ربنا ينجح. اديت الفقير بدل ما تتشكك، كله اشكرك يا رب اديتني فرصه ادي الفقير، وارجو انك تقبل هذه العطيه مني. فارجو يعني بلاش الدمدمه كتير، اللي تشكك وتفقد الانسان سلامه الداخلي. نحن في ضيق، وأنا وصديقي وبنبحث عن عمل. قلت له يوم الحد تعالى نروح للكنيسة ونتناول. قال لي هو احنا ما نروحش الكنيسة غير لما نكون في أزمة، ومرضيش يخلينا نروح، مع العلم ان احنا بعيدين عن ربنا. هل ده صواب؟ ده احيانا ربنا بيسمح بالضيق عشان نتعلم نجيله. فأرجو حتى اللي في الضيق يقول له أشكرك يا رب سمحت لي بالضيق عشان أتعلم. وهو أيوب في الضيقة شاف اللي ما شافوش لما كان في العز، والضيق يعني ادى مجد. ومعلمنا بولس الرسول يقول ان كنا نتألم معه سنتمجد ايضا معه. فربنا بيسمح بالضيق لاجل بنياننا ولاجل نمونا الروحي. الأسئلة الخاصة بالسياسات الكنسية مش بفهم فيها، يسأل حد غيري. يا ريت تبعدوا عن السياسات الكنسية تستريحوا، وياريت بلاش النقد، لأنك أنت اللي خسران. احنا كل الناس حلوة ونحب كل الناس ونصلي من أجل كل الناس. أنا في حياتي نظرت نظر كتيرة ودايما كنت أتعثر حتى ولو تمت الأشياء المنظور لأجلها، فنسيت من كتر النظور ولا لم أوفي نظر واحد حتى. بلاش تندر بقى وتريح دماغك. في الكتاب المقدس يقول بدون الإيمان لا يمكن إرضاء الرب، ولكن بسبب ضعف الإنسان أحيانا يشك، والله هو الذي يتدخل وليس أن الإنسان هو الذي يثبت في إيمانه. فإيه الحل؟ الحل أن الواحد يقول له زد إيماني زي ما قيل للسيد المسيح. والإيمان عطية من ربنا، وإحنا نطلب من ربنا وحتما ربنا هيدينا. إذا حدثت الخطيئة بعد الاعتراف بها بيومين أو ثلاثة، هل أستطيع تناول الأسرار المقدسة أم لا؟ حسب نوع الخطيئة، فأرجو دي تفهم فيها مع أب اعتراف. في خطايا مثلا تبسه أو يعني فكرة عدة بسروع، غير لما يكون واحد رايح متعمد يعمل الخطيئة. أو واحد بيسأل، أنا حضرت في أحد الكنائس في مصر قداس غريب قيل أنه القداس المريمي. هو القداس ده الحقيقة موجه للست العذراء، والمجمع المقدس أعلن أو أخذ قرار أنه ما يتصلاش، لأن كل القداسات تقدم إما للآب أو الإبن أو الروح القدس، لكن القداس ما بيقدمش حتى للست العذراء، طبعا مع احترامنا وتقديرنا ومحبتنا للست العذراء. متهيألي كفاية الأسئلة، لأن في أسئلة كتير. أرجو ربنا يديكم كل نعمة وكل بركة، وبكرة إن شاء الله تبقى القعدة الأخيرة مع رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل أفسس. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، آمين.